الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في كتاب عمدة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم لم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. وتوقفنا في هذا الحديث عند آخره، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه. وفيه أن النبي يبعث أي يرسل وقد اختلف العلماء في النبي والرسول والفرق بينهما، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ ذلك الأمر الذي أوحي إليه، وأن الرسول من أوحي إليه وأمر بتبليغه. وفي هذا الحديث أن النبي يبعث أي يرسل، وكان النبي يبعث إلى قومه. فالقول بأن الأنبياء لا يبعثون وأن الذين يبعثون هم الرسل فقط خلاف ما يدل عليه هذا الحديث وخلاف ما دل عليه قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته. فتح الله عز وجل أنه يرسل الأنبياء والرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فالإنسان يكون للأنبياء والرسل، والذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات في الفرق بين النبي والرسول أن الرسول يرسل إلى قوم مخالفين، وأما النبي فلا يرسل إلى قوم مخالفين كأنبياء بني إسرائيل. بعثوا في بني إسرائيل فالأنبياء بالنسبة للأمم السابقة كالعلماء بالنسبة لهذه الأمة، من حيث أن الأنبياء يجددون دعوة الرسل، وهكذا العلماء في هذه الأمة يجددون دعوة خاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حديث أبي الدرداء قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. ولن يقل الرسول، فإن العلماء في هذه الأمة يقومون بما قام به الأنبياء في الأمم السابقة من تجريد الدين. فالأنبياء الذين بعثوا في الأمم السابقة بعثوا لتجريد الدين، أما الرسل فبعثوا إلى قوم مخالفين كنوح عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعده من الرسل، فبعثوا للرسالة العامة، بعثوا إلى قوم مخالفين. إذا الإرسال يشمل الأنبياء والرسل على تفاوت ما بين الإرسالين، فإرسال الرسل إلى قوم مخالفين، وأما الأنبياء فإنما أرسلوا لتجديد الدين، أرسلوا بشرائع الأنبياء السابقين لتجديد الدين. ولا يشترط الرسول أن يأتي بشرع جديد، ليس هذا بشرط، فإن كثيرا من الرسل لم يأتوا بشرع جديد، كداود وسليمان كانوا على شريعة التوراة وغير هؤلاء. وهكذا لا يشترط في النبي أن يكون مجددا لدين الرسل، ليس هذا بشرط لازم، فإن آدم عليه الصلاة والسلام من الأنبياء ولم يجدد دينا سابقا، ليس هذا بشرط لازم، وإن كان الأنبياء يجددون دين الرسل لكن ليس هذا بشرط لازم. الغرض أنه يبعث في قوم مسلمين، في قوم مسلمين، وإن لم يجدد دينا سابقا، قد يجدد دينا سابقا وقد لا يجدد دينا سابقا، كآدم عليه الصلاة والسلام لم يجدد دينا سابقا. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. وقوله كان النبي يبعث إلى قومه يحتج بذلك من قال من أهل العلم أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا من جملة ما احتج به. وكان النبي يبعث إلى قومه، فقالوا شريعة من سبق مختصة بأقوام الرسل والأنبياء، فشرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وهذا كما قلنا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، يحتج بمثل هذا الحديث وبمثل قول الله عز وجل: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا شرعة ومنهاجا، وغير ذلك من الأدلة. وذهب جمهور السلف وأكثر العلماء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، إلا إذا جاء في شريعتنا ما يخالف ذلك، إلا إذا جاء في شريعتنا ما يخالف ذلك، هذا الذي عليه أكثر السلف وأكثر العلماء ممن تقدم. وذهب إلى ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه الحافظ ابن حجر، ومن العلماء المتأخرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة للإفتاء وغير هؤلاء. فجمهور من تقدم من أئمة السلف ذهبوا إلى هذا المذهب من الصحابة ومن جاء بعدهم، ولهم في تقرير هذا المذهب الحجج المتكاثرة، من جملة تلك الحجج ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة واليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله سبحانه وتعالى فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بموسى منكم، فصامه وأمرنا في صيامه. فصامه النبي عليه الصلاة والسلام اقتداء بكلم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام، وقال: أنا أولى بموسى منكم. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس بالأنبياء السابقين، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها. وقال قول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، وذكر بنحو ما سبق، ثم تلا قول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. وفي حديث أنس قال: لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا الآية، ثم تلا الآية. وتلك الآية من خطاب الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل خاطب موسى بذلك وقال له: وأقم الصلاة لذكري. فهو خطاب موجه إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فأخذ به النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، واحتج بخطاب الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء في الصحيحين من حيث أنس بن مالك في قصة الربيع بنت النضر حين كسرت سن الجارية، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص، فقال أخوها أنس بن نضر رضي الله عنه: أتكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق؟ لا تكسر ثنيتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص يا أنس، كتاب الله القصاص، إلى آخر الحديث. والشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كتاب الله القصاص، مع أن الآية واردة في شأن التوراة، وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس إلى قوله: والسن بالسن، والسن بالسن إلى قوله: والسن بالسن. فهو مما كتبه الله سبحانه وتعالى في التوراة، فاحتج بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. وهكذا جاء في صحيح الإمام البخاري عن مجاهد أنه قال لعبد الله بن عباس: من أين سجدت في سورة صاد؟ يعني إيش الحجة في السجود في سورة صاد؟ فقال أنس رضي الله عنه: ألم تقرأ قول الله عز وجل: وداود ومن ذريته داود وسليمان، إلى قوله: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. وكان مما ذكر فيها داود، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، فسجدها داود، فسجدها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فسجدها داود، فسجدها النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتج بهذه الآية. ابن عباس رضي الله عنه احتج بهذه الآية: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. وهكذا يقول الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إلى غير ذلك من أدلة التي احتج بها جمهور السلف على أن سلفا قبلنا يعتبر شرعا لنا ما لم يأتي في شريعتنا من يخالفه. وليس المعنى أن الإنسان يذهب إلى التوراة والإنجيل أو يذهب إلى اليهود والنصارى ويسأل عن شريعتهم، وإنما الغرض من ذلك أن ما ذكر في كتاب الله وما ذكر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة من أن هذا الحكم كان من الأحكام التي شرعها الله في الأمم السابقة ولم يأتي في شريعتنا ما يبطل ذلك، فنحتج به. نعم، نحتج به، فإن الله سبحانه وتعالى ما ذكره في القرآن إلا لنأخذ به، وهكذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إلا احتجاجا وتأسيا. فما ذكر في القرآن من أحكام من سبق ولم يأتي في شريعتنا ما يخالفه فإننا نحتج بذلك على العمل به، فإنه لن يذكر في كتابنا إلا لنعمل به، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا لنعتبر بذلك ونأخذ به. فهذا هو المراد، وليس المراد الأمر الآخر، أن يذهب الإنسان إلى التوراة والإنجيل ويقلب ما فيها من الأحكام التي قد كثر فيها التغيير والتبديل والتحريف. ولا يذهب الشخص ليد النصارى فإنهم غير مصدقين في أخبارهم، وإنما الأمر على حسب ما ذكرنا، الأحكام التي ذكر الله عز وجل في القرآن أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح السنة عمن سبق ولم يأتي في شريعتنا ما يخالف ذلك وما يبطل ذلك. ولا هناك أحكام يذكر الله عز وجل في القرآن وجاء في شريعتنا ما يخالف ذلك، كمثل قول الله سبحانه وتعالى: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. في شريعتنا لا يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه شيئا، وكان من سبق من حرم على نفسه شيئا حرم عليه وليس له مخرج. وأما في هذه الشريعة فجعل الله عز وجل المخرج بكفارة اليمين: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالتحريم يأخذ حكم اليمين، إن كان هذا التحريم هو تحريم الزوجة فهو يمين المغلظ، تحريم الزوجة يمين المغلظ وفيه كفارة الظهار، وإن كان التحريم فيما دون ذلك ففيه كفارة اليمين المعروفة. التحريم يدخل في أحكام اليمين، التحريم يدخل في أحكام اليمين في هذه الشريعة. وأما في الشريعة السابقة فمن حرم عليه شيئا حرم عليه وليس له مخرج من ذلك التحريم. إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرت في القرآن عمن سبق وجاء في شريعتنا ما يخالف ذلك، لكن ما ذكر في شريعتنا عن أمور من سبق ولم يأتي في شريعتنا ما يخالف ذلك فنستفيد من ذكر ذلك في شريعتنا الأخذ به. ولولا أن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نأخذ ونعتبر بذلك لما ذكر ذلك في شريعتنا. هذا الذي عليه جمهور العلماء وهو الذي يدل عليه الأدلة المتكاثرة. وهذا الحديث كان النبي يبعث إلى قومه لا ينفي هذه المسألة، أم لا ينفي هذه المسألة، فإنه لا يعني من ذلك أن ما جاء به مختص به، فإن مما جاء به الأنبياء التوحيد وغير ذلك من أصول الدين التي يشترك فيها الأنبياء، فلا مانع من الاشتراك في بعض الأحكام لا مانع من الشرك في بعض الأحكام، وإن كان كل نبي يبعث إلى قومه. والغالب هو المخالفة لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا، لكن لا يعني ذلك عدم الاشتراك في بعض الأحكام كالتوحيد وغير ذلك، فإن كثير من الشرائع فيها اشتراك في كثير من أصول الدين، في كثير من الأحكام الشرعية سواء من الأمور الواجبة أو من الأمور المحرمة موجود اشتراك في الشرائع، فلا تنافي مثل هذه الأدلة. الاشتراك في بعض الأحكام لا ينافي مثل هذه الأدلة. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث إلى الناس عامة، وأما نوح عليه الصلاة والسلام فإنما أرسل إلى قومه كما دلت على ذلك الأدلة. وش الذي يدل على أن نوح أرسل إلى قومه؟ ها؟ من القرآن؟ ها؟ نعم، إن أرسل نوح إلى قومه، فإنما أرسل إلى قومه. والذي بعث إلى سائر الخلق إلى قيام الساعة هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، من باب التيمم وما يتعلق بباب الحيض. يأتي معنا بشيئة الله في درس أو في دروس قادمة. تفضل تفضل تفضل. اي نعم، والظهر المربي تحريم الزوجة بينا، يعني لو قال لا أنت علي حرام، ها؟ هو الخمر حرمة مؤبدة، الغرض من ذلك هو التحريم، أن يحرم الزوجة. نعم نعم، تلزم الكفارة بأي لفظ من ألفاظ التحريم المؤبد، أي لفظ من ألفاظ التحريم المؤبد يحصل بذلك الظهار، وتقيد ذلك بلفظ معين ظاهريا، يقال كظهري، إذا قال كظهر أمي. هل صحيح أنها العبارة الظهار مأخوذ أصالة من هذه الكلمة، لكن المراد به التحريم، المراد به التحريم، فإذا حرم الرجل زوجته تحريما مؤبدا فهذا هو الظهار بتلك اللفظة أو بغيرها مما يدل على المعنى، فإن الأحكام تدل على معانيها، الأحكام تدل على معانيها لا على ألفاظ جامدة، فإذا حصل نفس المعنى فالحكم حاصل وإن تغايرت الألفاظ. فإذا حرم الرجل زوجته تحريما مؤبدا فهذا هو الظهار، وهو يمين مغلظة، والظهار داخل في الأيمان. نعم، الظهار داخل في الأيمان إلا أن كفارته مغلظة على ما سبق بيانه.